بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. معلمنا بولس الرسول وهو بيعلمنا عن المحبه فادانا صفات للمحبه في كورنثوس الاولى 13. اول صفه عن المحبه، المحبه تتأنى وتترفق. احنا عارفين المعلومه عن المحبه. الحقيقه انا النهارده يعني مش عايز اتكلم على المحبه بصفه عامه كفضيله احنا المفروض ان احنا نحيا بيها او نحيا بصفاتها، ولكن المكان الاول لتذوق المحبه هو البيت. بصوا احباء، لو تخيلنا في ميزان والميزان ده فيه قوتين ضد بعض على الكفتين، في كفه فيها الكنيسه وهي بتصارع عشان خاطر تحافظ على ولادها من الشيطان والشرير، الناحية التانية من الميزان فيها العالم وكل إغراءاته وكل جنوده الشرير. الكفتين دول اللي بيخلي واحدة فيهم تتقل عن التانية هو البيت. البيت هو اللي بيفصل في الأمر، أنا منحاز لمين. ولما أقول البيت أنا ما أقصدش انتمائنا بحسب الميلاد إن إحنا مسيحيين. الحقيقة هذا الانتماء ده في البطاقة مثلا، في الاي دي بتاعنا، او في احنا مثلا بنعبد فين. ولكن لما اتكلم على البيت بتكلم على انتماء البيت بالحقيقة في تصرفاته وفي سلوكه. البيت ده بيعلم ايه؟ البيت ده بيعيش ازاي؟ البيت ده بينتمي لانهي قوة من الاتنين؟ فاحنا النهاردة لو عايزين نتكلم عن المحبة اللي بتتأنى وتترفق لازم أول مكان الناس تحس بيه هو البيت. المحبة دي موضوع بنشوفه وبنحسه في المكان اللي احنا عايشين فيه أو بنقضي فيه أغلب وقتنا يعني. الترفق أيضا هو حال الإنسان المسيحي اللي تلامس مع محبة ربنا وفهم إرادة الله. الله مترفق، فبالتالي الإنسان اللي يعرف ربنا إنسان يعرف يترفق بالناس اللي عايشين معاه. يقول الكتاب كده أن الصديق يراعي نفس بهيمته. إنسان اللي تلاقى مع ربنا يراعي نفس البهيمة، أما مراحم الأشرار فقاسية. الحاجة الأحيانا بتبقى محزنة إن إحنا أحيانا ممكن نراعي نفس البهيمة ولا نراعي نفوس الناس اللي عايشين معنا في البيت. إحنا نعرف ندور على الناس اللي برا البيت ونظهر ليهم لطف وشفقة ومحبة تتأنى وترفق، وأحيانا الحاجات دي كلها الناس اللي عايشين معنا في البيت آخر ناس تتمتع بالمحبة دي. الوصية لينا هي كونوا لطفاء بعضكم مع بعض، شفقين متسامحين. أول مكان لتطبيق الوصية هو البيت. لو حد فينا كده اتسأل الشخص اللي عايش معاه، زوج سألنا مراته أو زوجة سألنا جوزها أو عيال سألناهم على أهليهم، إحنا لو أنت تصنف اللي عايش معاك ده من ناحية لطفاء شفوقين متسامحين، يا ترى هيقولوا عننا ايه؟ هيقولوا فعلا الصفات دي فينا ولا هيبقى يعني الكلام ده حتى يمكن معناه غايب عن اذهان الناس اللي بيتعاملوا معانا ويشوفونا جوه بيوتنا يعني. زي ما قلت لحضراتكم احنا دايما بندور على المحتاجين عشان نترفق بيهم. مشروع ايجيبت 12% بيبين قد ايه محبة الناس وقلبهم الواسع، حضراتكم كلكم على مدى 10 سنين. ولكن خدوا بالكم ممكن يبقى الانسان الفقير المريض ده مش ساكن في اخر الدنيا، مش في مصر، ده ممكن يبقى عايش معايا في الأوضة اللي جنب او في الأوضة اللي انا فيها. في قصة الغني والعازر الكتاب بيقول لنا إن العازر كان ملقى على باب بيت الغني، ما كانش في آخر الدنيا، الغني مش محتاج يقعد يدور عليه. إحنا بندور على ناس نظهر ليهم شفقة في آخر الدنيا ونبعت فلوسنا عند الناس المحتاجين في مصر بيننا وبينهم 5,000 ميل، وممكن يبقى الإنسان المحتاج الشفقة هو ساكن معايا قدام عيني، ولكن أنا لا أشفق عليه ولا أترفق به. بيوتنا تقدر نقسمها إلى 3 مجموعات. مجموعة فيها عنف منزلي، domestic violence بمعنى الكلمة، بكل أشكال العنف المنزلي ده، بكل حاجة، من تطاول فيزيكال لتطاول باللسان لصوت عالي وصريخ وزعيق وشتائم. وبالضبط كده البيت عبارة عن ساحة حرب. طبعا لا يمكن أبدا نقدر نقول إن هذا البيت يعبر عن المحبة اللي تتأنى وتترفق خالص. في مجموعة تانية أو جزء التاني من التقسيم هو البيت اللي يسود عليه حالة الجفاء والجفاف فيما يختص بالمشاعر. كل العلاقات اللي بين الناس علاقات عملية، أكننا في شغل بالضبط، بيزنس. فالمكان ده عبارة عن أوتيل، والناس اللي في الأوتيل دول بيخدموا بعض بطريقة آلية بدون روح. احنا داخلين خارجين، عملت الواجب، صلحت كذا، عملت أكل، جبت مش عارف ايه، اشتريت الطلبات، الحاجة دي غالية روح رجعيها، انت مش عارف ما عملتش، انت ما سألتش. بالضبط كده، مفيش عنف بالمعنى اللي هو الزعيق والصريخ والضرب والشتايم، ولكن الحالة هي حالة جفاء، ونلاقي كده في نوع من التعطش للمحبة عند أفراد هذا البيت. الجزء الثالث هو أو المجموعة الثالثة هي المجموعة اللي تعرف تتذوق وتعيش المحبة التي تتأنى وتترفق بشكل عملي محسوس متشاف، والبيت مكان دافئ، مكان جذب للناس اللي فيه، مكان الناس بتبني فيه ذكريات حلوة، ولما الأولاد بيخرجوا بيبقوا خارجين وهم متشوقين لبيوتهم ويدوروا على الفرص اللي يرجعوا فيها البيت عشان يرجعوا مرة تانية يتمتعوا بالمحبة اللي بتتأنى وتترفق. إمتى المحبة دي يجب أن تظهر؟ بتظهر في 5 مواقف وفي 5 أماكن مهمة أو محبة لتتأنى وتترفق. هقول الـ5 أماكن دول وبعدين نقولهم كل واحدة بالتفصيل. المحبة لتتأنى وتترفق بتظهر عند الخطأ في التعامل مع الجهل وعدم المعرفة، مع كبار السن، عند التأديب وعند التثقل. تثقل حد شايل شيلة، يعني في ثقة. أول حاجة عند الخطأ، أكتر وقت بنحس فيه إن إحنا محتاجين الناس تترفق بينا هي وإحنا غلطانين، وكلنا بنغلط. الوقت ده بنبقى بنبص للناس اللي حوالينا كده ونفسنا إن هم يعني ما يعاملوناش بحسب الخطأ ده. إحنا بنحب ربنا لأنه بيترفق بالخطاة، فإحنا بنتمتع بالمحبة دي. الخطأ لازم يتفرق، لازم نفرق بين أنواع الخطأ. في خطأ نتيجة سوء التقدير، واحد قدر حاجة وطلعتش صح، خلاص بتحصل، كلنا ممكن نسيء التقدير في حاجة. شاب بيتعلم السواقة وهو لسه بيتعلم أول سنة سواقة، أساء التقدير في حاجة، خبط العربية اللي هو ركبها، خلاص موضوع ممكن يحصل أو حصل مع كل واحد فينا في بداياته. في خطأ أيضا نتيجة قلة الخبرة، واحد مش عارف، واللي مش عارف بيتعلم، مش معقول الخطأ نتيجة قلة الخبرة ينتج عنه أن الدنيا تتقلب أو موضوع للخناق أو للعقاب أو يعني للتبكيت القاسية. أو خطأ نتيجة الظروف المحيطة، حد مضغوط جدا فأخطأ في حاجة، يعني وارد الكلام ده. وأيضا الخطأ لما يكون يصحبه ندم، شخص عمل غلط وقال جه قال أنا غلطان، حقك علي أنا آسف. الحقيقة المفروض الموضوع ده كله يخلص القصة دي ونترفق بهذا الشخص المخطئ، لأن الخطأ بتاعه تحت واحدة من البنود دي. الترفق مع الخطأ يقول إن مش كل خطأ وراه عقوبة، مش كل خطأ وراه لازم إن أنا يعني أردها لك أو أرجعها لك أو إن أنا أعاقبك على الحاجة دي. الحقيقة لو ربنا تعامل معنا بالطريقة دي كل خطأ وراح عقوبة احنا كنا نروح فين؟ في قصة جميلة كررت مرتين في سفر التكوين عن أبونا إبراهيم أب الآباء، رئيس الرجل كل الناس المؤمنين، يروح مصر يخاف سارة امرأة جميلة فيروح هناك في مصر يقول دي أختي، كذبة صراحة كده. وبعدين فرعون يدرك يعتذر للراجل، تعملت كده ليه يا عم، خد مراتك وامشي. ده في تكوين 13. في تكوين 20 أبونا إبراهيم راح حتة اسمها جرار، بلد في جرار دي راح قال برضو سارة أختي. المرة دي بقى ملك جرار اسمه أبي مالك خد سارة عشان يتجوزها أخته. وبعدين ربنا يعمل إيه؟ ربنا يظهر لأبي مالك، يروح يتكلم مع الراجل اللي هو ما عملش حاجة ما يعرفش، ويقول له كده، يقول له المرأة دي متزوجة برجل نبي، انت هتموت لو ما رجحتهاش، روح رجحها واعتذر له. وأبي مالك يرجع ويعتذر لإبراهيم ويطلب صلاته. ربنا تعامل مع الموضوع على ان هو المشكلة مع أبي مالك، ما كلمش إبراهيم خالص، ده إبراهيم الغلطان، ده إبراهيم ده الرجل بتاعك يا رب، ده هو اللي استحق التوبيخ، لكن ربنا ترفق به أشفق عليه وعدها له. الترفق في الخطأ أيضا يندرج تحته القدرة على التسامح والمغفرة ونقفل الملفات. في ملفات مفتوحة في بيوتنا، مفتوحة في قلبنا وفي عقلنا، ومع المشكلة يبتدي الملف يتفتح، ما بيتقفلش أبدا خالص، بيتقفل بس ما بيتنساش. ومع أول إشكال ومع أول تجاوز نبتدي نقول التاريخ اللي احنا محتفظين فيه بذهننا. يبقى أول مكان المفروض اللي هي المحبة تترفق فيه في وجود الخطأ. ثاني مكان في وجود قلة المعرفة أو في الجهل. كلنا نجهل أشياء معينة، هل المفروض أن احنا عشان نجهل يبقى كل حاجة أو كل يعني خطأ نتيجة قلة المعرفة الإنسان يعاقب عليه؟ يتقال كده عن رئيس الكهنة إنه قادر أن يترفق بالجهال والضالين، يترفق بالجهال والضالين، طول باله على الناس عشان جهلهم. السيد المسيح في كلامه مع السامرية مترفق بها لأن هي جاهلة لا تفهم، وعمالة تقول له إحنا مفروض نسجد هنا وما نسجدش هنا، تتكلم حكايات وهو عمال يتكلم ويشرح لها. ترفق بها لأنها جاهلة، أطال آناته عليها لغاية لما أرشدها إلى معرفته. السيد المسيح في كلامه مع التلاميذ 3 سنين حاجات كتير قوي هم يقفوا وتعصروا فيها وهو يشرح لهم من أول تاني، يبقى عامل معجزة قدامهم، موكل 5000 واحد وينزلوا في البحر يتخضوا لما الريح تقوم عليهم، والسيد المسيح يفضل يتكلم وترفق ويطول باله ويقول إيه الحكاية، أنتوا شكيتوا ليه، ويبكتهم أحيانا على عدم إيمانهم بمحبة. الحكاية دي مهمة قوي إن احنا نتعامل بيها مع الناس اللي حوالين، مش عايزين دايما نفكر في ولادنا إن هو بيفكر زي حضرتك، أكبر منه كوالد أو كوالدة، أكبر منه بسنين. مش حتى ممكن بس نتكلم على الابن والابنة، ولكن نتكلم أيضا على حتى الأزواج اللي عايشين معانا، هل كل الناس متشاركة في نفس الخبرة، عندهم نفس الفهم لكل حاجة؟ الحقيقة لا، ممكن يبقى عندنا خبرات مختلفة، عندنا معرفة مختلفة، نترفق بعدم معرفة الناس. ثالث مجموعة أو ثالث مكان يبان فيه المحبة اللي تترفق وتتأنى هي مع كبار السن. كبار السن دول هم أهالينا، إذا كان أب أو أم أو حما أو حماه، ودايما مش عايزين نفرق ما بين الأب والأم والحما والحماه، المفروض أن دول كلهم في نفس الكاتيجوري، دول كبار السن، نتعامل معاهم بعدل ونتعامل معاهم بإشفاق. أرى لكم آيتين في سفر يشوع بن صراخ الصح 5، يقول إيه؟ يقول يا ابني أعن أباك في شيخوخته ولا تحزنه في حياته، وإن ضعف عقله فأعذر ولا تهنه وأنت في وفور قوتك، فإن الرحمة للوالد لا تنسى، وباحتمالك هفوات أمك تجزى خيرا. إنسان ممكن لما يتقدم في السن تصرفاته وحساباته تبقى يعني ما هيش يعني قد كده. كلام ده وارد علينا كلنا. اوعى تفتكروا ان احنا ممكن يبقى الموضوع ده ما يخصناش. ممكن احنا في يوم من الايام نتقدم في السن ونبتدي كده حساباتنا تبقى ما هيش قد كده. يعني يا ترى بنتعامل ازاي؟ ده الوقت المفروض المحبة تتأنى وتترفق، ونطول بالنا على الناس الكبار، على فهمهم وعلى عدم فهمهم أحيانا، وعلى حساباتهم اللي ممكن ما تكونش يعني the best. المكان الرابع المفروض المحبة تتأنى وتترفق هو عند التأديب. التأديب لا يمنع أن يكون الإنسان مترفق أيضا. المزمور يقول تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلم. ربنا بيأدب، بس بيأدب إزاي وهو بيترفق برضه؟ في فرق من ان انا ادب وان انا اكسر، ان انا اعلم حتى لو بشده، وان انا احطم بني ادم تحت بند تاديب. داود قام عليه ابنه ابشالوم عشان ياخد منه المملكه، وعمل كل ما هو شائن. قام هيج الناس ضده، داود هرب منه، خد مشوره ان هو عشان خاطر الناس تعرف ان انت يا ابشالوم السكه اللي انت فيها بدون رجعه، نصبوا له خيمة وقالوا له ادخل إلى سراري والدك. السراري دول اللي هم الزيجات من الدرجة الثانية، ادخل عليهم يعني اعرفهم معرفة الأزواج قدام الناس. طبعا في ايه أكتر من كده يعني يكون عمل يشين الوالد ده؟ والدنيا اتقلبت، والمملكة انقسمت، والحرب قامت. عبيد داود وهم خارجين عشان خاطر يحاربوا، ان بيدافعوا بقى عن الملك، الموضوع بقى بحرب. وهنا الموضوع بقى ابشالوم واخد البلد كلها، وعبيد داود بقيادة يؤاب خارجين عشان يحاربوا ابشالوم ويرجعوا المملكة للملك. داود يقول لهم ايه؟ يقول لهم رفقا بالفتى ابشالوم. الحقيقة الواحد هو بيتأمل في الكلمة دي، ازاي الرجل ده وهو ابنه قايم ضده في كل هذا لسه بيوصي عليه رئيس الجيش ويقول له ترفق، ترفق بيه. طبعا يؤاب ما حطش الموضوع ده في اعتباره، وقتل ابشالوم في الحرب. وربنا بيأدب داود، بيقدمه وهو مترفق بيه. صحيح العقوبة كانت جامدة عليه أرضيا، ولكن لما قال أنا أخطيت، يجي ربنا بعد كده على فم نسان ويقول له والرب رفع عنك خطيتك. مكان مهم قوي المحبة تترفق فيه، وإحنا بنأدب الناس اللي معانا. والتأديب بتكلم على أولادنا، لأن مفيش زوج من حقه يأدب مراته، ولا في زوجة من حقها تأدب زوجها. القصة دي مش واردة، إحنا بنتعامل مع بعض بالمحبة وبالاحترام. عايز تاخد موقف، فيش حاجة اسمها بأدب زوجتي أو بأدب جوزي. الكلام ده مفيش حاجة في الإنجيل بتقول لنا أبدا العلاقة دي تحتمل هذه الفكرة يعني. الحاجة الخامسة، محبة تترفق أيضا عند التثقل. حد مثقل، حد عليه حمل زيادة. زي إيه؟ زي حد محمل مسؤولية مثلا، مسؤولية زادت على حد. زوجة مثلا بقى عندها العيال بتكبر، وهي مضطرية تشتغل، ومحتاجة إن هي تاخد بالها من البيت ومن الشغل ومن الدنيا حواليها. المفروض إن اللي معاها يترفقوا بيها، والمحبة دي تمتد ان احنا نشيل معاه. يشوع لما خد مكان موسى وتثقل، ربنا يجي يكلمه كده يقول له تشدد، تشجع، لا ترهب، لا ترتعب، لان الرب الهك معك حيثما تذهب. حاسس بيه ويشجعه ويقول له كلام حلو. ولادنا بيكبروا وهم بيثقلوا تحت احيانا مسؤوليات، واجبنا ان احنا نقدم ليهم المحبة اللي تترفق وتتأنى. النوع الثاني من التثقل هو التثقل بالذنب. لما الواحد يكون شايل احساس بالذنب، ده محتاج حد يترفق بيه، زي الابن الضال كده. الابن الضال وراجع لابوه شايل شيله وعمال يحضر الكلام، اول ما اشوف ابويا هقول له اخطات، يا ابتاه لست مستحقا ان ادعى لك ابنا، اجعلني كاحد اجرائك. نلاحظ ان لما الابن رجع فقال لابوه أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك. أبوه ما سابوش يكمل الجملة، جري عليه ولك وقع على عنقه وقبله ورجع له كل حاجة، حاسس إن هو شايل شيلة، ده وقت إن أنا شيل معاه أترفق بيه. الثقل الثالث احنا قلنا التثقل هو بالمسؤولية بالذنب، ثالث حاجة بالإحساس بالفشل، إحساس قاسي وكلنا اختبرناه، نشعر احنا فشلنا في حاجة اتعملت غلط أيا كان نوع الفشل وشكله. محدش فينا يقدر يقول إن أنا عمري ما اختبرت الإحساس ده، كلنا اختبرنا الإحساس بالفشل. واحدة من الناس اللي هي كانت حاسة بالفشل رغم أنه مش ذنبها حنة أم صمويل، مش بتخلف، مش غلطتها، يعني نصيبها، بس ضرتها بتعيرها، فهي حاسة أن هي قليلة. مين اللي يروح بقى يترفق بيها؟ القانة جوزها، فيروح كده جنبها وبعدين يديها نصيب اتنين وهو بيوزع النصيب في وقت تقدمة الذبيحة. مش بس كده، يشوفها مش بتاكل فيروح جنبها كده يقول لها ايه مالك يا حنة مش بتاكلي ليه؟ اما انا خير لك من 10 بنين. هي ما قالتلوش حاجه، ما قالتلوش ان انا مش ملياش نفس اكل بسبب التثقل اللي انا فيه باحساسي بالفشل، بس هو حس بيها وراح قال لها الكلمتين دول. يا ترى لما بشوف حد حاسس بالفشل، يا ترى بروح بشيل معاه ولا بروح اشيله بقى؟ يعني احنا نعمل الحكايه دي، يبقى حد طفل مثلا ولا شاب ولا حتى زوج أو زوجة فشل في حاجة، نقعد نقول له بقى الكلمة المشهور أنا مش قلت لك أنت أصلك مش هتفلح، والكلام اللي هو اللي في الآخر بنشيل بيه الناس بدل ما نشيل معاه. سيد المسيح في كلامه مع بطرس، بطرس أنكره وسب ولعن، المسيح ما راحش سأله قال له أنت عملت كده ليه، راح سأله سؤال بس، أنت بتحبني يا بطرس؟ والموضوع خلص هنا. يبقى احنا دي 5 أماكن المفروض المحبة تترفق فيها. في نماذج تانية من الترفق في البيت، أشكال تانية، زي إيه؟ زي التواجد، وفي بالأكثر وقت الاحتياج، حد تعبان أقعد معاه، حد متضايق أروح أطيب خطره، أبقى موجود، الأب والأم متواجد، شخص موجود. والتواجد مش بالزمن يا أحباء، ممكن أبقى قاعد ساعات طويلة بس وقعدي في البيت ده الحقيقة زي عدم، ويمكن عدمه أحسن. لكن التواجد تواجد إيجابي، أنا موجود عشان عيني على الكل، عشان إن أنا إذا كنت أفرح ده أطمن ده، ده التواجد الإيجابي. من نماذج الترفق في البيت أيضا هو الاستماع والتعاطف، إن أنا أسمع، خش البيت كده خد بالي ان ده الولد شكله متضايق، البنت شكلها زعلان، الزوجه في حاجه، الزوج شكله مالك في ايه، ايه الحكايه، تعال احكي لي. مش لازم انا اللي هشيل عنه، ولكن على الاقل اسمعه، وسمعي ليه ده يبقى نوع من الترفق بيه. الكلام الهادي في البيت حتى لما نختلف نوع من الترفق ايضا. من نماذج الترفق ايضا التماس الاعذار، واحدة مشغولة ما طبختش، قصة ان هي لا اصل انا قلت والمفروض ان انت تطبخي كل يوم، يعني الحقيقة يعني خلينا نبقى كده مترفقين، يعني مش الموضوع الاكل والشرب. تقبل محدودية الشخص، ان الشخص اللي قدامي ده محدود عنده قدرات قد كده، سواء زوج او زوجة او ابن او ابنة، ده اخره، ده احسن اللي عنده، كتر خيرك، يشكر على الحاجة اللي بيحاول فيها. المشاركة أيضا نوع من الترفق والتأني والمحبة اللي فعلا عملية، يعني نتشارك مع بعض حتى في فشل أولادنا، نتشارك ممكن أعمل معاك إيه يا حبيبي عشان الحاجة تتحسن، أنت بتجاهد ضد الخطية دي خلينا أقولك ممكن نعمل إيه مع بعض، لأن الموضوع موضوع نحن الاتنين مش موضوعك أنت، أنا مش واقف أتفرج عليك أو أدينك أقولك أنت بتعمل وما بتعملش. لمسات التحنن، في قصة، مش قصة يعني، انطباع عن بنت كانت تقول أنا دايما أفتكر والدي إن قبل ما وأنا داخل أنام كان لازم يبقى موجود في الأوضة وهو اللي يغطين، وإذا كان مثلا يقبلني في رأسي، ما انساش اللحظات دي، واللحظات دي هي انطباع أبويا في ذهني عنه هو كده، بابا ده اللي كان كل ليلة يجي ويطبطب عليا وانا داخل انام. حاجة موقف بياخد 30 ثانية بس بيسيب انطباع وبيعلم يعني ايه المحبة تترفق. الصبر وطولة البال عقبال ما الناس تتعلم وعقبال ما الناس تدرك نوع من الترفق ايضا. السؤال اللي بعد كده هو لماذا المحبة المترفقة دي ليه ضرورية ومهمة في البيت بالذات؟ اول حاجة عشان احنا كلنا ضعفة. احنا قلنا رئيس الكهنة مطلوب منه قادر ان يترفق بالجهال والضالين، تكملة الآية ايه؟ إذ هو أيضا محاط بالضعف. اوعى تفتكروا ان احنا بنعمل جميل في الغلطان انك تطول باله عليه، ما انت نفسك غلطان، ولا في الجاهل اللي ما يعرفش، ما انت نفسك ما تعرفش برضه. مين فينا يقدر يبرأ نفسه من اي واحدة من الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها؟ انا اولكم. كل واحد فينا بيترفق لانه هو نفسه محاط بالضعف. تاني حاجة عشان يبقى الجو بتاع البيت يبقى فيه ثمر لازم يبقى جو دافي. على قد ما البيت يبقى دافي على قد ما يبقى فيه ثمر. المكان الساقع قوي والحر قوي الأماكن دي يمكن يعني اتطلعش الثمر اللي احنا بنرجوه. تالت حاجة المحبة المترفقة دي بتعد أبنائنا للنجاح في حياتهم بعد كده. الابن أو الابنة اللي حد حن عليه وترفق بيه هيعرف يعمل كده مع زوجته وهتعرف تعمل كده مع جوزها بعدين. لما بيطلع بتعود على الصوت العالي والشتايم والضرب والإهانات حتى وهو متأذي وحتى هو مجروح. الغرابة بقى انه هيطلع يكرر نفس الكلام ده مع الناس اللي هو عايش معاه. في كده مثلا يقولك ايه hurt people hurt people، يقولك الانسان الهرت غالبا هيطلع يهرت الناس اللي حواليه. فخد بالك انت وانت بتربي ولادك على قد ما تترفق بيه على قد ما بتعده للنجاح وعلى قد ما بتعده بعد كده ان هو يترفق بالناس اللي معاه ايضا. السبب الرابع المحبة المترفقة دي هي رائحة المسيح الزكي. كلم ابنك عن المسيح زي ما تتكلم، والمسيح حلو والمسيح بيحبه والمفروض نخاف ربنا والمفروض نصلي، بس في الآخر كل اللي انت بتقوله عن المسيح ورحمة المسيح وترفق المسيح ومسامحة المسيح كل ده ليس له أي معنى وهو لا يشعر بالمعاني دي في البيت. انت بتتكلموا على مغفرة ربنا وهو عنده تاريخ انت حفظه له كده ولما بيغلط تنزل على دماغه في كل مرة بيغلط فيه. المسيح ده ايه بقى يعني ايه طبيعته بالظبط؟ انت بتكلمني على حاجة انا مش فاهمها، على مبدأ او على كونسبت انا مش قادر ادركه يعني ايه. زي مثلا لما بنتكلم على فكرة ان الواحد مثلا يعيش في الفضاء، احنا بنشوف الفضاء مفيش جاذبية، بس مين فينا اختبر مفيش جاذبية دي شكلها عامل ازاي؟ ما عرفش، حاجة كده بالدماغ وخلاص. المحبة المترفقة ايضا هي بتأتي بالبركة على الانسان اللي بيعيش بالطريقة دي. كتاب يقول والراوي هو ايضا يروى. هتترفق بالناس ربنا هترفق بيك، على قد ما انت تعرف تحن على قد ما ايضا ربنا يتحنن عليك. اخر حاجة المحبة المترفقة لا تلغي ثلاث حاجات، اقولهم بسرعة: لا تلغي الحدود، لا تلغي الحاجة الى التأديب احيانا، ثلاثة لا تلغي الاولويات. بسرعة يعني ايه؟ الترفق لا يعني ان مفيش حدود، المفروض ان في البيت في ترفق بس في حدود، دي حدود كل واحد فينا المسموح بيه وغير المسموح بيه. الحقيقة مفيش حاجة اسمها ان عشان مترفق نسيب السايب في السايب. محبة مترفقة بلا حدود تساوي فوضى في البيت في الكنيسة whatever. الترفق لا يلغي الحدود. تاني حاجة الترفق لا يلغي الحاجة الى التأديب احيانا. قلنا في أخطاء كتير قوي بنعديها ونفوتها، قلة معرفة قلة خبرة ما يعرفش ما يفهمش، بس الحاجة اللي هي محتاجة تأديب الله عمره الحقيقة ما بسبب ترفقه قال خلاص يعني خلي بقى الدنيا كده تمشي زي ما تمشي وداود يغلط نفوت له ما هو ابني وحبيبي، لا دي حاجة. بس التأديب بترفق بيت. الحاجة الثالثة لا تلغي الأولويات. الأولويات احنا دايماً نقولهم ونكررهم. نمرة واحد مجد ربنا، تاني حاجة مصلحة البيت، تالت حاجة ما يسر قلبهم. خلي دايما الأولويات دي في ذهننا كده. الترفق لا يعني أن أنا آجي ضد أو أنا لخبط الأولويات، بمعنى ابنك الصبح يوم الحد ولا بنتك عايز أنام مش عايز أروح الكنيسة، فأنا أقول لا، أبونا قال لنا نترفق، خليك نام يا حبيب. لا، في حبيب اسمه مجد ربنا، مجد ربنا النهاردة نروح الكنيسة، روح الكنيسة نمجد الله اللي احنا كلنا عايشين بنعمته وخيره. فالقصة دي لو دخلت على بعضها الدنيا لخبطت بقى. تاني حاجة في مصلحة البيت، مصلحة البيت دي ما ينفعش ان احنا نكمبرومايزت، نتنزل عنها تحت بند الترفق. يلا هو الترفق بقى خليه يشتري اللي هو عايزه، طب والبيت ومصلحة الناس وتدبير الأمور اللي في البيت، كل الكلام ده مش المفروض ان هو يتنسى. المحبة تتأنى وتترفق، أول صفة من صفات المحبة، وأول مكان المفروض نعيش فيه هذه المحبة هو في البيت. الناس يحسوا بالمعنى ده في البيت، يفهموه، يعرفوا يعيشوه. لو احنا اتكلمنا عن المحبة اللي تترفق دي وريناها لكل الناس وفي بيوتنا الناس لا تشعر ولا تتمتع، يبقى في حاجة غلط محتاجين نراجع نفسنا فيها. ربنا يعطينا يا أحباء إن إحنا دائما نقدم لأهل بيتنا المحبة اللي تتأنى وتترفق. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.